إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وقد بدأنا في اللقاء السابق في الحديث عن أحكام الجنائز وعرفنا ما ينبغي على من حضر الميت أن يفعله من تلقين الميت لا إله إلا الله وماذا عليهم إذا خرجت روحه أن يغمضوا عينيه ويدعوا له وأن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه وأن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه وأن يبادروا بقضاء دينه وأنه يجوز لهم كشف وجهه وتقبيله والبكاء عليه 3 أيام ويجب عليهم إذا أجب على أقاربه إذا بلغهم نبأ وفاته الصبر والاحتساب والاسترجاع والآن نقول ما يحرم على أقارب الميت عرفنا ماذا يجوز لهم وماذا يجب عليهم ما يحرم على أقارب الميت إذا مات الميت هناك بعض الناس لا صبر لهم إذا مات الميت صاحوا وناحوا وبكوا ورفعوا أصواتهم بكلمات تسخط الرب سبحانه وتعالى وأحيانا تخرج من الدين والعياذ بالله هذه أمور يجب على كل مسلم أن يعلم أنها منهي عنها في الشريعة لأنها تغضب الرب وقد علمنا أنه يجب على المسلم إذا بلغه نبأ وفاة حبيبه أو صفيه من الدنيا أن يسترجع وأن يصبر ويحتسب فكل نفس ذائقة الموت وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى ما يحرم على أقارب الميت إذا بلغهم خبر وفاته يحرم عليهم النياحة لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة هذه 4 من أمور الجاهلية التي ما زالت في بعض المسلمين للأسف بعض المسلمين فيهم جاهلية وهم مسلمون فيهم جاهلية من هذه الأمور الفخر في الأحساب احنا أصل البلد واحنا كذا واحنا كذا والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وهذه النياحة كبيرة من الكبائر فقد قال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله كذلك يحرم على أقارب الميت ضرب الخدود وشق الجيوب وللأسف هذه أعمال موجودة عند كثير من المسلمين ضرب الخدود وشق الجيوب على الميت إذا مات وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذه الأفعال فعن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب بعض الناس ساعات ما يسمع خبر مات فلان زي ما بيقولوا يجيب الجلبية من طقها رجليه هذا حرام من أفعال الجاهلية، ليس منا، أي ليس من أهل سنتنا، وليس على طريقتنا، ليس تكفيرا له، ليس تكفيرا له. البراءة هنا لا تدل على خروجه من الإسلام، لا، لكن تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا، ليس من أهل طريقتنا ولا أهل سنتنا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وللأسف أن لطم الخدود لا يقتصر على النساء فقط، بل بعض الرجال أيضا عند المصيبة يلطم خده ويشق جيبه والعياذ بالله. ومما يحرم على أقارب الميت حلق الشعر، بعض الناس إذا مات الميت يحلق رأسه حزنا حدادا على الميت، حلق الرأس هذا من أفعال الجاهلية التي يجب على المسلمين أن يتبرأوا منها. عن أبي بردة ابن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، مرض أبو موسى رضي الله عنه مرضا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لأنه مغشى عليه، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء وتصرخ عند خبر الوفاة وعند خروج الميت من البيت، تصرخ على صوتها. والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها. يقول أبو موسى رضي الله عنه: وقد أفاق من غشيته التي أصابت، أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. كذلك يحرم على أقارب الميت نشر الشعر، إن المرأة تمسك شعرها وتفك وتنفش ونشر الشعر، لحديث امرأة من المبايعات التي بايعت النبي عليه الصلاة والسلام، البيعة التي أمره الله بها في قوله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. امرأة من التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تقول: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف، في قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، تقول إحدى المبيعات: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، وألا نخمش وجها، وألا نخمش وجها عند المصيبة. والعياذ بالله تلاقي المرأة نزلة في وجهها، يعني تخمش وجهها بأظافرها حتى يعني قد تفجر الدم من وجهها والعياذ بالله. ولا ندعو بويل، ولا نشق جيبا، ولا ننشر شعرا. فهذه أمور يحرم فعلها عند نزول البلاء وعند نزول مصيبة، أعمال من أعمال الجاهلية تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منها ومن فاعلها، وهي أمور تنافي الصبر. وقد قدمنا أن أول ما يجب على الإنسان إذا بلغ خبر وفاة وليه أو قريبه أو صديقه أو حبيبه الاسترجاع: إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هذا هو الواجب، الواجب الرضا بقضاء الله. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإن ما صبرناش هنعمل إيه؟ الميت مات الميت، يعني صاحوا عليه وناحوا وبكوا ونادوا بالثبور وبالويل، وبعدين ماذا استفادوا؟ هل ردوه؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فيش فايدة الكلام ده كله، إن هذا الإنسان يأثم به، يأثم به. والميت، الميت الفاعل يأثم، والميت قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. ومن هنا يجب على الإنسان في حياته أن يكتب وصيته، أن يكتب وصيته يبين فيها من الحقوق المالية ما له وما عليه،
ويوصي أهله وذويه وأقاربه بتقوى الله تبارك وتعالى والصبر والاحتساب عند نزول الموت به، ويوصيهم بالتزام السنة في جنازته واجتناب البدعة، ويوصيهم بالرضا بالقدر والصبر والاحتساب، ويتبرأ ممن برئ منه النبي عليه الصلاة والسلام، يتبرأ من الحالقة والصالقة والشاقة. يكتب في وصيته هذا، يقول أنا بريء ممن يفعل كذا وممن يفعل كذا ومن يفعل كذا. فإذا وصى الإنسان في حياته هذه الوصية فالتزم الأحياء بعد وفاته كان خيرا له ولهم، وإذا لم يلتزموا وناحت النائحة وصاحت الصائحة وشقت فلانة جيبها ولطمت الأخرى خدها، ما دام هو قد تبرأ من أفعالهم وحذرهم من ذلك، إبا ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يضر الميت ما دام قد وصاهم وتبرأ ممن يخالف الشرع. لكن إذا قصر الميت ما وصاش ولا حذر ولا قال اتقوا الله ولا وصاهم بطاعة الله واتباع رسول الله في جنازته ولا تبرأ ممن يفعل هذه الأمور الجاهلية، فإنه بسبب تقصيره يعذب بفعلهم هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء هلاله. إذن على الأحياء قبل أن تنوح النائحة وقبل أن تلطم خدها وقبل أن تشق جيبها وقبل أن تخمش وجهها وقبل أن تنشر شعرها قبل أن تقول يا سبعي ويا ضبعي ويا جملي وحنروح فين بعدك وسيبنا المين إلى آخر هذه الكلمات التي تقولها النساء عند موت الميت، قبل أن تفعل واحدة من النساء هذا أو واحد من الرجال هذا، يجب عليهم أنهم بذلك يؤذون ميته، يؤذون ميتهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه. فأنت عايز ترحم الميت ولا عايز تعذبه؟ لا شك كلنا عايزين نرحم الميت بإذن الله عز وجل. ولذلك دايما يموت الميت من هنا ويجي الابن والبنت تقول إيه لينفع أبونا، نعمله إيه عشان ربنا يرحم أبونا؟ أول شيء يجب علينا أن نتسبب في رحمته إن احنا نلتزم الشرع، نصبر ونحتسب ونرضى بالقضاء ولا نخالف شرعنا ولا نقول ما يسخط ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابن إبراهيم بكى، وقد قلنا في الدرس السابق إن البكاء رحمة، بس بكاء تفيض الدمع ولا تفيض العين بالدمع ولا يسمع صوت، ولا يسمع صوت بكاء بكاء. قلنا في الدرس السابق الإسلام رعى مشاعر الناس وعواطف الناس، يعني أبويا مات، ابني مات، أخويا مات، المصيبة لابد أن تحزنني، لكن حزني منضبط، حزني منضبط بضابط الشرع، لا أخالف الشرع ولا أخرج عن طاعة الله. النبي لما مات ابن إبراهيم بك وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إذن الإنسان عند المصيبة لما يقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. ثم بعد ذلك يجب على أهل الميت أو يجب للميت على من حضره من أهله أو غيرهم أربعة أمور. خلاص مات الميت والناس علمت وجم، عايزين بقى نجهزوه ونسرع بدفنه كما سبق، أسرعوا بالجناز، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن قبلكم. وقلنا في الدرس السابق من الخطأ أن يموت الميت النهارده العصر ونأخروه لبكرة الظهر، ومن الخطأ أن الميت يموت وبعدين ابنه يتصل من السعودية أو من هنا أو من هناك يقول ما تدفنوش أبويا لما أجي، ونخلينا حابسين الميت يوم واثنين لغاية ما يجي أبنائه من هنا ومن هنا. كذا خطأ، الفلاحين بيقولوا إكرام الميت دفنه، وهذا الكلام مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة. خلاص الميت مات وتحققت الوفاة والطبيب خلاص يعني أعلمنا بوفاة الميت، علينا أن نجهزه. أول ما نبدأ في تجهيزه بغسل، أول ما نبدأ في تجهيز ميت بغسل. أنا عايز أخواننا المشاهدين ينتبهوا لمسألة كيف نغسل الميت دي، علشان سبحان الله بيموت الميت رجلا كان امرأة، وبعدين تلاقي أهله بيبعتوا لفلان وبيبعتوا لفلان، فلان عايز يغسل مش موجود، تبهته فلان مش موجود، مش لاقين حد يغسل الميت رجلا كان امرأة. الغسل مشاهدي الكرام غسل الميت أمر سهل جدا جدا أي إنسان يقوم به. غسل الميت أمر سهل جدا أي إنسان يقوم به. أنت دلوقتي أنت عارف مش إحنا شرحنا في كتاب الطهارة زمان أول ما بدأنا شرحنا كتاب الطهارة وعرفنا الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة وعرفنا صفة الغسل. صفة الغسل إيه؟ أنت بتغتسل أنت كحي بتغتسل إزاي؟ أولا بتبدأ بالاستنجاء وبعدين بعد ما تستنجي بتغسل يديك وبعد ما بتغسل يديك بتتوضأ وضوءك للصلاة وبعدين تفيض الماء على رأسك ووجهك وبعدين تفيض الماء على شقك الأيمن بطنا وظهرا وبعدين تفيض الماء على شقك الأيسر بطنا وظهرا. هذه صفة الغسل نحن تعلمناها في كتاب الطهارة السابق. هي دي صفة الغسل الحي هي صفة غسل الميت بالضبط. يعني كما تغتسل أنت كذلك تغسل إيه؟ تغسل ميتك. يعني غسل الميت مش مشكلة إن الميت يموت وعايزين حد يغسله مش لاقيين. العملية سهلة خالص أي حد يخش أي حد يدخل يغسل الميت. أول ما يجب على أهل الميت غسله ووجوب الغسل مأمور مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث منها قوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. صفة الغسل عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وعنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه. وعنها قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. وعنها قالت فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفه. بتفصيل شوية بقى للكلام ده. الميت يموت احنا عارفين عندنا المغسلة الخشبة اللي بنغسل الميت عليه. نجيب الميت ندخلنا الميت على السرير المغسلة محطوطة جنبه بنشيل الميت. وينبغي أن نعلم أن كثرة الناس في الغرفة عند الميت مش مطلوب. يعني اللي يدخل يغسل الميت 3-4 بالكثير 3-4 لكن تبقى الأوضة مليانة والراجل مكشوف هذا لا يجوز. لا حيدخل 3-4 يقوم بالغسل الميت على سريره بعد ما غطناه زي ما قلنا بثوب سطر جامع بدني. الآن عايزين نجهزوه هنخشه على السرير نشيلوه من على سريره نحطوه على المغسلة هو لابس هدومه. الآن هنغسلوه هنقلعوه هدومه. العورة أيها الأحبة لا ينظر إلى عورة المسلم حيا ولا ميت وعورة الرجل كما قلنا سابقا ما بين سرته وركبته. يبقى إذن إحنا قبل ما نقلع الميت هدومه هنجيب بشكير فوطة كبيرة بشكير كبير وندخله من تحت الهدوم نستر به عورته اللي هي ما بين السرة والركب. الكفن بيجي معاه حتة قماشة صغيرة كده بيسموها سترة. أما تجيب الكفن من عند الخياط بتفتح بتلاقي فيه حتة قماشة صغيرة كده اسمها سترة. السترة دي قماشة من الدبلان أو غيره النوع القماش الموجود بيضة خفيفة شفافة لما تحطها ما تستر شيء وساعة ما تكب على المية يبقى كأنها مش موجودة لزقت على لحم الإنسان وبقت عورته كلها باينة. هذا لا يجوز. ما يسمى بالسترة قطعة القماش اللي بتدي في الكفة دي مش اسمها سترة لا تستر. لكن نجيب بشكير كبير وبعدين نمد دينا من تحت الهدوم وليس لابس نمد دينا تحت الهدوم نستر عورته نعمل له البشكير كده زي إزار كده نستر عورته وبعدين نقلعه هدوم من فوق وتحت ولا نترك عليه شيئا من ملابسه. وبعدين يلف الإنسان خرقة على شماله ويفيض الماء، يمد ايده الشمال من تحت السطره، من تحت السطره عشان يستتروا بها، يكب يدخل ايده الشمال ويكب الميه، يقوم بعمليه الاستنجاء، يقوم بعمليه الاستنجاء من تحت السطره، من تحت السطره، يغسله مرتين ثلاثه في الاستنجاء حتى يتيقن انه قد استبرأ وانه نظف وما فيش حاجه ان شاء الله تعالى بعد ما خرج منه شيء او ما خرجش، يغسله من تحت مرتين ثلاثه خمسه. غسل الإنسان المغسل غسل الميت من أسفل من، يعني غسل عورته وإيده ملفوفة بخرقة من تحت السترة، يفك الخرقة ويلقيها ويغسل يديه جيدا تماما، وبعدين يبتدي يوضي الميت كما قال عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بما يمنها وأعضاء الوضوء منه. يوضي يعني يغسله كفين، وبعدين يمسح شفتيه، طبعا مش هيتمضمض لكن هيمسح شفتيه، يمسح أنفه كده بقليل من الماء، يغسل وجهه ثلاثا، يغسل إيده اليمين وإيده الشمال، يمسح له رأسه ودانه ويغسل رجليه. يبقى كده وضعناه. وبعدين بالليفة والصابونة، بالليفة والصابونة، وكما سمعنا في الحديث ممكن نحط شوية سدر، شوية سدر في المية، والسدر هو شجر النبج، ورق النبج، إذا كان في سدر عند العطار نحطه ما فيش مش مشكلة. وفي آخر مرة قال: اجعلنا في الآخرة كافورة، والكافور برضو معروف عند العطار، فإن لم نجد سدرا ولا كافورا يبقى أي طيب يغني إن شاء الله. يبقى نجيناه وبعدين وضعناه، وبعدين بقى بالليفة والصابونة، بالليفة والصابونة، وتصب الماء على رأسه ووجهه وتغسل له رأسه ووجهه، وبعدين شقه الأيمن من كتفه باطنا وظاهرا من الأمام ومن الوراء لغاية رجليه، وبعدين تتضير على الناحية الثانية، شقه الشمال من كتفه إلى رجله بطنا وظاهرا برضه، وهو نائم على ظهره وانت في الناحية اليمين ترفعه شوية عشان تطول ظهره، وفي الناحية الثانية برضه ترفعه شوية عشان تطول ظهره. يبقى انت كده صبنته مرة بالليفة والصابونة، وبعدين بقى تجي ماسك المية وكابب المية عليه، مضيع الصابون دي تبقى اسمها غسلة. وبعدين تعود تاني نفس الكرة، الليفة والصابونة تصبنه كويس، وبعدين تكب المية تزيل الصابون تبدي غسلة تانية، وتفعل كذلك ثلاثا. وبعدين لو شفت ان الميت عايز يتغسل اكتر من ثلاثة غسله اكتر من ثلاثة، بس خلاه وتر، يعني ما تخلصه اربعة، لا اذا غسلته اربعة هات خمسة كمان، اذا غسلته ستة هات سبعة، اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكتر من ذلك ان رأيتنا ان رأيتنا ذلك. غسلنا الميت بهذه الصورة ثلاث غسلات او اكثر، هذه صفة الغسل ما فيهاش مشكلة خالص. بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة كما سمعنا في حديث بقى: فضفرنا شعرها ثلاثة اثلاث، قرنيها وناصيتها. طبيعة النساء ممكن بتضفر ضفيرة واحدة، تجعل شعرها كلها ضفيرة واحدة، ممكن تضفر ضفيرتين، القرنين من اليمين قرن والشمال قرن، دول قرنين. الناصية كمان يسرحوا الناصية، تبقى الناصية كمان ضفيرة، وبعدين يجعلوها كلها الثلاث ضفائر بقى يجعلنها وراء وراء رأسها. يبقى المرأة يسرح يمشط شعرها ويجعل ثلاثة ثلاثة ضفائر، الناصية ضفيرة والجنبين ضفيرتين، والكل يتحط وراء وراء ظهر الميت. هذه صفة الغسل للرجل والمرأة، لا فرق فيها، سهلة جدا. يعني احيانا يجي الناس يشتكوا مش لاقين حد يغسل، العمليه سهله يا عم، انت سمعت وصفه الغسل كما تغتسل انت الحي، غسل ميتك. ومن اولى بغسل الميت؟ يتولى غسل الميت من كان اعرف بسنه الغسل، لا سيما اذا كان من اهل واقاربه. يعني الاصل ان اهل الميت هم اللي غسلوه، لان الميت قد تظهر عليه اشياء، علامات يعني، ورؤيتها أمانة، وأهل الميت حيكونوا أأمن عليه من من غيرهم. فلما أهل الميت يغسلوه، إن شافوا خير يحدثون به كبشارة، وإن رأوا غير ذلك سيكتمونه ولا يحدثون به. يبقى الأولى إن أهل الميت وأقاربه هم اللي يغسلوه، وذلك لأن الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله. عن علي رضي الله عنه قال: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت، جعل يلتمس هل خرج منه عليه الصلاة والسلام شيء كما يخرج من الأموات، قال فلم أرى شيئا وكان عليه الصلاة والسلام طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أهل الميت أولى أنهم يغسلوا، أقارب الميت أولى أنهم يغسلوا، لكن لو غسلوا أحد ليس من أقاربه أهل لا بأس، لا بأس. طيب من يغسل الرجال ومن يغسل النساء؟ بنسمع وبنسأل، يجي واحد أمه تموت يقول أنا لازم أغسل أمي، ما حدش يغسل أمي غيري، ها؟ يدخل الرجل يغسل أمه، هذا لا يجوز. يدخل الرجل يغسل ابنته، هذا لا يجوز، لا يجوز. ولا البنت تغسل أباها، إنما في غسل الميت يتولى غسل الذكر الرجال ويتولى غسل النساء النساء. يبقى الرجال يغسلوا الرجال والنساء يغسلوا النساء. لا يجوز للأب للابن أن يغسل أمه، ولا يجوز للأب أن يغسل ابنته. المرأة تغسلها النساء والرجل يغسله الرجال. لا يستثنى من ذلك إلا الزوجان، الزوجان فقط. يجوز للرجل أن يغسل امرأته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. طيب يعني لسه الكلام مستمر لكن معنا اتصال، تفضل. أي نعم. أيوة. يبدو أن الاتصال غير واضح. أقول معشر المسلمين، الأموات يغسل الرجال الرجال ويغسل النساء النساء. لا يجوز للرجل أن يغسل أمه ولا ابنته، ولا يجوز للبنت أن تغسل أباها، ولا يجوز للأم أن تغسل ابنها. الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء. لا يستثنى من ذلك إلا الزوجان. فيجوز للرجل إذا ماتت امرأته أن يغسلها، ويجوز للمرأة إذا مات زوجها أن تغسله. وهذا بيرد على شيء عند العامة، لما يموت الزوج يقول لامرأته إيه، خلاص بقى ما تخشيش عليه، أنت محرمة عليه، ما تخشيش عليه، تبقى عايزة تبص عليه بنزول نظرة وداع، أو عايزة تقبله زي ما شرحنا في الدرس السابق، يجوز تقبيل الميت وكشف وجهه. يقول لا لا خلاص ما تخشيش عليه، أنت محرمة عليه. من اللي قال محرمة عليه؟ مش محرمة عليه ولا حد. يجوز للمرأة أن هي تغسل زوجها، ويجوز للرجل أن يغسل امرأته. وإن لم تغسله بعد ما يغسله الرجالة وعايز المرأة تخش على جوزها تقبله تودعه، ما فيش مانع، هذا جائز. أما كلمة خلاص ما تخشيش أنت حرمت عليه، هذا ليس صحيحا. أقول يجوز للرجل أن يغسل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. ما الدليل على ذلك؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائي. احنا عرفنا قبل قليل أن الذين غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاربه، ومنهم علي بن أبي طالب بن عمه رضي الله عن علي. فعائشة بعد ما المصيبة عدت وفاجت كده بتقول أنا لو كنت في وعي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير النساء. يبقى هذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها. وعنها رضي الله عنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، البقيع هو مدفن أهل المدينة، ما زال إلى الآن معروف قريب من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي مصدعة، وأنا أقول ورأساه، رأسي بتوجعني ورأساه. فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسه، إذا كنت أنت مصدعة أنا كمان مصدع، إذا كان دماغي بوجعي أنا كمان دماغي بوجعني. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. إذن الرسول يقول إيه لعائشة، لو أنت مت قبلي أنا هغسلك. يبقى إذن يجوز للزوج أن يغسل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. معنى اتصال. أيوة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
إزيك عم الشيخ؟
أهلا ومرحبا.
والله لو سمحت بدي أسألك سؤال من يمة الإرث.
تفضل.
بالنسبة لوالدي كان مريض، فلي أخ وأخت، فغصبوا عليه يكتب دروس في البيت لأخويا الصغير، وإحنا 9 أولاد.
غصبوا عليه يكتب لمين؟
يكتب للصغير نصف البيت.
نصف البيت للصغير لوحده؟
أيوة من ورانا. إحنا تسعة أخوات.
نعم.
وهو في حالة المرض في الأسبوع الأخير، ضغطوا على أبويا يكتب نصف البيت للأخ الأصغر.
من اللي ضغط عليه؟
الأخ الأصغر وبنت من البنات.
كويس.
فأبويا في حالة ضغط البنت والولد عليه فنفذ.
نعم.
فاللي كتب العقد جه وقال لي أبوك حصل منه كذا كذا كذا.
نعم.
فرحت لأبويا هو نايم، قلت له يابا حرام عليك اللي أنت عملته.
نعم.
أنا خايف عليك يابا عشان آخرتك.
نعم.
فكتب علي وقال لي أنا ما حصلش مني الكلام ده، مين قال لك؟ قلت له اللي كتب العقد يابا حكالي.
نعم.
أنا خايف عشانك أنت يابا تتعذب في الآخرة.
نعم.
قال لي لا ما حصلش.
نعم.
فأني مقيم في الأردن بجري على معيشة عيالي.
نعم.
فجيت غضبت على والدي وقلت له أني مش مسامحك يابا. وهو في حالة المرض.
نعم.
أني مش مسامحك. فجيت سافرت الأردن. فبعد ما سافرت الأردن ب15 يوم اتوفى.
نعم.
جالي خبر وفاته.
نعم.
فأني قعدت أبكي وقلت مش مسامحك يابا، وعشان خاطر اللي انت عملته وحرمتنا، واخواتي البنات زعلانين، والاخ الاصغر هو اللي كتب المعركه، والاخت الكبيره والاخت اللي ضغطت على ابوها يكتب نص البيت.
نعم.
فاني كل ما بصلي بقول له مش مسامحك يابا، فهل عاوز اعرف من فضلتك حرام انني مش مسامحه، وهل اللي هو عمله حرام او مش حرام؟
طيب جزاك الله خير.
اسمع. لو سمحت يا عم الشيخ الله يبارك لك تفيدني.
اسمع الجواب. حاضر إن شاء الله. أيها المشاهدون الكرام، الله سبحانه وتعالى لم يترك لأحد قسمة التركات، بل قسمها بنفسه سبحانه وتعالى وبين ذلك في سورة النساء، واستفتح هذه الآيات بقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيبا مفروض التركة قليلة تقس، كثيرة تقس. ما تقولش يا عم ده حدا مش مستاهل بس أنا عايز، أنا عايز القليل ده. فربنا قدم القليل على كثير أولا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وبعدين بين ربنا الأنصبة، والأب ليه إيه من ابنه، والابن ليه من أبوه، والأخ ليه من أخته وأخوه إلى آخره. وبعدين قال إيه بقى؟ محذرا مرغبا في الطاعة والالتزام، وحذرا من المخالفة. قال تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وبعدين مما ذكر الله سبحانه وتعالى في الوصية، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فلا وصية لوارث أولا، والوصية المشروعة تكون بغير ضرر، فلا ضرر ولا ضرار. أيها السائل الكريم، أخطأ أبوك حين كتب لولد واحد من أبنائه نصف بيته وترك الآخرين، أخطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا كان أخوك هذا يريد أن يبرئ ذمة أبيه ويبرئ ذمة نفسه هو أيضا، فعلى أخيك أن يعتبر الكتابة كأنها غير موجودة، ويجمعكم جميعا رجالا ونساء، وتقسمون بيت أبيكم مع التركة كلها كما شرع الله للذكر مثل حظ الأنثيين. أرجو أن أخوك يسمع الكلام ده وينفذه عشان يبرئ ذمة أبوه في قبره، ويبرى ذمته هو كمان، لأنه يعلم أن عنده من حقوق إخوانه الورثة ما ليس من حقه أن يستحوذ عليه. هذا ما يجب على أخيك الحي الآن. أما أنت بارك الله فيك وقد توفي أبوك، فلا شك أنه إذا كان قد أساء إليك ولإخوانك بهذه الكتابة، إلا أن إحسانه إليك كثير جدا. أبوك أحسن إليك إحسانا كثيرا، فإحسان أبيك إليك لا يمحى ولا يزال بهذا الخطأ الذي ارتكبه في حقكم إنه كتب نصف البيت لأخوك، فقولك مش مسامحك يابا وكل ما تصلي تقول أنا مش مسامحك يابا هذا خطأ منك وأبوك يتضرر بهذا، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتسامح أبوك، تسامح أبوك، لأن ربنا قال وأن تعفو أقرب للتقوى، وربنا ندبنا إلى أن نعفو عمن ظلمنا من الأجانب، فكيف بأبيك، فكيف بأبيك؟ فإن شاء الله تستعين بالله وتسامح أبوك وتستغفر له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، معنا اتصال آخر.
عليكم
السلام وبركاته.
أسألني فضيلة الشيخ لو سمحت.
تفضل شارك.
اللي هو أحيانا بنوضي الميت في ناس تحط إيديها عند مناخيره وبقه كده يعني عشان مفيش حاجة تنزل من المية في المواضع المفتوحة دي، فالوضوء كده يبقى ناقص ولا إيه الحكم؟ الحاجة التانية الاستنجة اللي أنا غسلناه الأول في الاستنجة ده محسوب من الغسل ولا لازم أجيب مية تاني في الأماكن الاستنجة عشان أكمل بقية الغسل؟ وجزاك الله خير.
وإياكم. من العادات المنتشرة وضع القطن في منافذ الميت، وضع القطن في أنفه في فمه في دبره، هذا وضع القطن هذا في هذه منافذ من الإنسان ليس عليه دليل من السنة، فوضع القطن لا يوضع، وضع القطن لا يوضع. أما غسل العورة بعد الاستنجاء فيكفيك أنك غسلتها في الاستنجاء، ولا شك أنك حين تصب الماء الماء بينزل برضه لأن السترة اللي احنا سترينه بها لا تمنع نزول الماء، ففيش مشكلة إن شاء الله تعالى. نعم، مشاهدي الكرام، هذه هي صفة غسل الميت، عشان بقى من إيه لما يموت الميت ما نعملش قلق وإزعاج مش لاقين حد يغسله، العملية سهلة خلاص إيه وضحناها، بس بشرط إيه يغسل الرجال ويغسل النساء ولا يستثنى إلا الزوجان، يجوز للرجل إذا قدر أن يغسل امرأته ويجوز للمرأة إذا قدرت أن تغسل زوجها. هل هناك أموات لا يغسلوا؟ احنا قلنا يجب على الأحياء غسل الميت. هل فيه ميت ممكن ندفنه من غير ما نغسله؟ نعم، لا يشرع غسل الشهيد قاتل المعركة، الشهيد الذي يقتل وهو يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا الشهيد لا يغسل، وإنما يلف في ثيابه التي كانت عليه بلا كفن، يلف في ثيابه وبدون غسل ويدفن فيها هكذا. في الحديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ادفنوهم في دمائهم ولم يغسلهم. معنا اتصال آخر. أيوة نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله
وفيكم
وبندك الصحة.
آمين يا بار، آمين.
الله يبارك. والله حضرتك أنا كنت خاطب بقالي سنتين، فجيت إن أنا حصل مشاكل إن أنا سبت الخطوبة وكده، فأنا بحلم يعني إن أنا خطبت إن هي عمالة يعني تشد فيا كده، فأنا خايف إن أنا أكون ظلمتها أو عليا وزر بهذا يعني الموضوع دوت أو كده.
أرجو اسمعني وخليك معايا. أرجو أنك يعني لا تكن قد أسأت في اتخاذ قرار فسخ الخطبة، وأنك تكون هناك أسباب حقيقية واقعية دفعتك إلى فسخ الخطبة.
ما هي الأسباب عائلية؟
طيب، على كل حال، حين فسخت الخطبة فارقت بمعروف كما أمر الله عز وجل.
نعم.
وجبرت هذه الفتاة بإعطائها شيئا أو ترك شيء لها من الشبكة أو غيره. نعم،
ساعة ما سبتها يعني الخطبة.
أيوة. أيوة.
لا، ما هم جم أهلها هم اللي جم رفضوا الخطبة بعد سنتين، وجم بعتوا الشبكة وبعتوا كل حاجة.
أهلها اللي رفضوا؟
أهلها اللي رفضوا بعد
مش أنت يعني، مش أنت اللي رفضت؟
لا، مش أنا أهلها ولا هي البنت حتى.
خلاص، بارك الله فيك، مدام هم اللي رفضوا يبقى أنت مش مشكلة عليك، أنت ما فرطتش فيها، ده أهلها اللي رفضوا. خلاص،
أهلها
ما فيش مشكلة عليك إن شاء الله، وربنا يخلف عليكما خيرا إن شاء الله.
فدعواتك عم
شكرا. ربنا يقسم لكم الخير إن شاء الله تعالى.
اللهم أمين. شكرا.
مشاهدي الكرام، عرفنا الآن أول خطوة نتخذها مع الميت وهو غسل الميت. غسلناه نعمل فيه إيه؟ نكفنه بعد الغسل الكفن. ووجوب الكفن مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، حيث قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، فأمر بتكفين الميت. والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، يعني الكفن يشترى منين؟ من مال الميت. حتى الميت لو ما كانش تارك غير مبلغ بسيط هو على قدر الكفن، خلاص نشتره بالميت وما فيش تركة للورثة. لحديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد، يعني مصعب، فلم يجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، يعني بردة قصيرة مش جاي على طوله رضي الله عنه. إذا غطوا رأسه رجليه تنكشف، إذا غطوا رجليه رأسه تنكشف. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. الإذخر هذا نبات بينبت في المدينة، يعني قال خلاص غطوا رأسه بالبردة والباقي من رجل مكشوف غطوه بإيه؟ بهذا العشب وهذا الإيه؟ وهذا النبات. وبمناسبة لا بأس أن يكون ثمن الكفن من أي إنسان من أهل الميت أو من أقاربه أو من أصدقاء، لأن برضو ديت بتحدث كثيرا وبتعمل مشاكل كثيرا. بيموت الميت، فمثلا واحد صديقه أو واحد من العيلة أو واحد قريبه أو واحد نسيبه بيعرف أن فلان مات، بجرح جري جايب الايه الكفن وحطه، فاهل الميت بياخدوا الكفن. بعد ما يروحوا يستنوه يرجعوا يقولوا للي اشترى الكفن خد ثمنه، يقول لهم لا مش عايز، يقول لازم تاخده، ما ينفعش لازم يبقى الميت من ايه الكفن من مال الميت. لا باس ان تشتري الكفن لقريبك، لصهرك، لجارك، لصديقك، لواحد مسلم فقير، لا باس ان شاء الله. يعني مش واجب ان الكفن يبقى من خالص مال الميت، لا، ممكن المسلم يشتري لاخيه في الاسلام الكفن، لا حرج في ذلك. والواجب من الكفن ثوب يستر جميع البدن، ثوب طويل يستر جميع البدن. فان لم يوجد الا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن، فعل بالميت كما فعل بمصعب ابن عمير، يغطى رأسه بالثوب والباقي يغطى بالأعشاب. لكن يستحب في الكفن أمور بقى، يعني الواجب ثوب واحد يستر، يعني لو جبنا الميت لو لفناه في ثوب واحد هو ده الكفن الواجب، هو ده الكفن الواجب ثوب واحد يستر جميع البدن. لكن يستحب في الكفن أمور، منها إيه؟ منها أن يكون الكفن أبيض، الكفن يكون إيه؟ يكون أبيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نلبس الهدوم البيضة وإحنا أحياء ونكفن فيها إيه؟ الموتى، لأنها خير ثيابكم، إنها خير ثياب، الهدوم البيضة خير ثيابكم. فيستحب أن يكون الكفن أبيض. اثنين، يستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، إزار وهو معروف اللي بيغطى النصف الأسفل من الإنسان من السرة إلى قدميه، ده اسمه الإزار، والرداء من كتفيه إلى وسطه، يبقى ده ثوبين، والثوب الثالث بقى هو الثوب الكبير الواسع اللي حيلفه إيه؟ حيلفوه فيه كله. يبقى إذن الكفن الواجب فيه الثوب طويل نحطه الميت فيه ونغطوه به كله، ده اللي الواجب. لكن يستحب ان يكون الكفن ابيض، ويكون الكفن ثلاثه اثواب: ثوب اول ازار يستر نصف الاوسط من الميت الى اسفل، والرداء يستر من كتفيه الى وسطه، والثوب الثالث هو الثوب الطويل الكبير اللي هنحطوه ونغطوا به الايه الميت. كذلك يستحب ان يكون في هذه الثياب الثلاثه يكون منها ثوب حبره، لحديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. والثوب الحبرة اللي هو الثوب المخطط المجلم، وده الحمد لله موجود عند كل الخياطين اللي بيعملوا ايه، اللي بيعملوا الكفن، الثوب الايه المخطط المجلم ده اللي هو بيسموه القطنية. دي القطنية بقى اللي هي الايه الثوب الخارجي اللي بنلفه فيه الايه الميت. هذا ما يستحب في الايه في الكفن. غسلنا الميت وكفناه، عايزين بقى ايه نصلوا عليه، عايزين نصلوا على الميت. والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، فرض كفاية، ومعروف ان فرض الكفاية اذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقي. يعني لو صلى 2-3 على الميت خلاص سقط الفرض عن الناس كله. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الاموات عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم. قال فتغيرت وجوه الناس لذلك، ازاي الرسول يقول صلوا انتم مش هيصلي هو، يعني الناس زعلوا الرسول مش هيصلي على الميت ليه. قال ان صاحبكم غل في سبيل الله، والغلول ان المجاهد يسرق من الغنيمة، الغلول ان المجاهد يسرق من الغنيمة. المفروض على المجاهدين اي غنائم يغنموها من الجهاد في سبيل الله يجمعوها، والحاكم هو أمير المسلمين هو اللي يقسم هذه الغنائم كما قسمها الله تبارك وتعالى. اللي ياخذ من الجيش، ياخذ من الجيش من الغنائم حاجة كده قبل تقسيمها يبقى غلة، وربنا قال ومن يغلل يأتي بما غلة يوم القيامة. ففي واحد قتل يوم خيبر فالرسول قال صلوا على صاحبك، فتغيرت وجوه الناس ليه مش هيصلوا عليه، قال إن صاحبكم غلة في سبيل الله. قال ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، خرز سرقوا غله من الغنيمة، فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه. يبقى الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية. ويستثنى من ذلك شخصان لا تجب الصلاة عليهما. احنا عرفنا ان غسل الميت واجب، طيب من الميت الذي يغسل؟ الشهيد. الميت الذي لا يغسل هو الشهيد. طيب الصلاة على الميت فرض كفاية، تمن الميت الذي لا تجب الصلاة عليه؟ هناك رجلان لا تجب صلاة الجنازة عليهما، أو الأول المجاهد الشهيد في سبيل الله شهيد المعركة، والثاني الصبي الذي لم يبلغ، الصبي الذي لم يبلغ، الصبي الذي لم يبلغ من أول السقط إلى لغاية 12 سنة كده قبل أن يحتلم الصبي، هذا صبي لم يجري عليه القلم، قلم التكليف، رفع القلم اللي هو قلم التكليف اللي هو ما عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قلم التكليف ده مرفوع عن الصبي حتى يحتلم. وإحنا لو بنصلي جنازة بنقول اللهم اغفر له وارحم، وده صبي لسه ما كتبتش عليه سيئات فمش محتاج إلى إيه إلى دعاء له المغفرة والرحم. يبقى الصبي الذي لم يبلغ الحلم ابتداء من السقط وإلى 10-11-12 سنة لا تجب الصلاة عليه. كذلك شهيد المعركة المسلم الذي يموت يقتل وهو يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا الشهيد جاء في الحديث أنه يغفر له مع أول قطرة من دمه، يغفر له مع أول قطرة من دمه، فعشان كده برضو الشهيد مش محتاج إيه ندعو له بالمغفرة والرحم. يبقى هذان شخصان لا تجب صلاة الجنازة عليهم، الصبي والشهيد. أما الصبي فقد قالت عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الرسول ما صلىش عليه. ثانيا الشهيد عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. لكن نفي وجوب الصلاة عليهما لا يمنع الصلاة عليهم، يعني الصلاة مش واجبة لكن تجوز، يعني لو دفننا الصبي بدون صلاة لا بأس، ولو صلينا لا بأس، والشهيد لو دفننا من غير صلاة لا بأس، ولو صلينا لا بأس. طب الصبي لو صلينا احنا قلنا مش هندعو له بمغفرة ورحمة لأنه لم يجع القلب، هنقوله ايه في صلاة الجنازة على الصبي؟ سندعو لأبويه سندعو لإيه؟ لأبويه بالمغفرة والرحمة والصبر والسلوان، وأن يجعله الله سلفا وفرطا لهما إلى الجنة، وأن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لكن عدم الوجوب لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. يبقى ما صلاش على ابنه إبراهيم، وواحد جاب له ابنه ميت صبي صغير صلى عليه، يبقى صلى على الصبي ولم يصلي على الصبي الآخر، يبقى فعل وترك، والترك يدل على عدم الوجوب، الترك يدل على عدم الوجوب. كذلك برضو شهداء أحد منهم من لم يصلى عليه ومنهم من صلي عليه، فترك الصلاة يدل على عدم الوجوب. يبقى عندنا هناك ميت لا يغسل وهو شهيد المعركة، إنما يلفف هدومه ويدفن بهدومه، وهناك شخصان لا تجب صلاة الجنازة عليهما، لا تجب ولكن تجوز، فلو صلوا لا بأس وإن لم يصلوا فلا بأس. وكلما كثر الجمع في صلاة الجنازة كان أنفع للميت. احنا قلنا صلاة الجنازة فرض كفاية، ولو صلى على اثنين لو صلى على ثلاثة جاز، لكن كلما كثر عدد المصلين في الجنازة كلما كان أنفع للإيه؟ أنفع للميت. ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما من ميت تصلي عليه أمة، أي جماعة من المسلمين، يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. لو 100 مسلم صلوا على واحد كلهم يشفعون له، شفعهم الله فيه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.